الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا رسولا كريما هو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو سيد الأولين والآخرين نبي هذه الأمة نبي الرحمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله عز وجل أيد عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيده بآيات عظيمات وأيده بالقرآن الذي جعله الله عز وجل حجة على الناس إلى يوم يلقونه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وآتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من الأنبياء نبي إلا وآتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أرسل الله عز وجل رسله بالبينات وأرسل رسله بالبراهين الصافعات على صدق ما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى. وليس هناك نبي إلا وقد آتاه الله عز وجل آية بها آمن به من آمن من قومه. وكان الذي أعطاه الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو القرآن، هذه الآية العظيمة المبهرة الباقية التي تحدى الله عز وجل العرب الفصحاء أن يأتوا بسورة من مثلها وأن يأتوا بآية من مثله وأن يأتوا بعشر سور من مثله، تحداهم الله عز وجل في ذلك فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو اجتمع بعضهم إلى بعض، بل ولو اجتمع الإنس والجن ما جاءوا بمثل هذا القرآن ولو بسورة واحدة. معاشر الناس، إن الله سبحانه وتعالى إذ أيد محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل العظيم وبهذا القرآن الكريم، فقد أيده عليه الصلاة والسلام أيده ربه عز وجل بالسنة النبوية وبالأحاديث المحمدية التي جعل الله عز وجل فيها عظيم البركة على هذه الأمة. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان قد اختصر لنبيه عليه الصلاة والسلام الحديث اختصارا، فأوتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جوامع الكلم، فكان يتكلم بالعبارة الوجيزة الألفاظ فتحمل في طياتها معاني كثيرة، وتحمل في ثناياها أشياء عظيمة. تلك هي الفصاحة، تلك هي البلاغة، ذلك توفيق الله عز وجل ومنته وفضله على نبينا وعلينا معاشر الناس. ومن هذه الجمل والأحاديث يستطيع العبد الناظر في أحاديث نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ قواعد عظام يمشي الناس عليها ويسيرون عليها، أن يأخذ قواعد عظام من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك هو ما أردنا أن نذكره في هذا المقام. فإن مسلم رحمه الله روى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا جزء حديث طويل ذكره عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الجملة. وليست الجملة كلها مقصدا لحديثنا، وإنما جزءا من هذه الجملة. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من أحب أن يزحزحه الله عز وجل عن نار جهنم، عن هذه النار التي نفر منها والتي نتعوذ بالله عز وجل من شرها، من أحب أن يزحزحه الله عز وجل عن هذه النار الكبرى، عن هذه النار التي قعرها بعيدا وحرها شديدا، فلتأته منيته أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، وذلك هو الفوز وذلك هو الفلاح. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز العظيم الذي يتحصل عليه العبد يوم القيامة هو أن يزحزح عن نار جهنم وأن يدخل جنات النعيم، أن يدخل جنات النعيم بفضل الله عز وجل ورحمته. فما هي أسباب دخول الجنة وأسباب الزحزحة عن النار؟ ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فقال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأته منيته وهو من المسلمين وهو من المؤمنين، يستمر على الطاعة، يستمر على العبادة، يثبت على ذلك ويستقيم، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وعبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى الموت، فاستمر على طاعة الله واثبت على عبادة الله وكن من المؤمنين بالله واليوم الآخر إلى أن تأتيك منيتك متى ما جاءتك فإن الآجال بيد الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه هي القاعدة المحمدية من هذا الحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه قاعدة عظيمة لو تعامل الناس بها لما وجدت بين أوساط الناس الفحشاء ولا المنكر ولا وجدت بين أوساط الناس الغش والخداع والمكر ولا وجدت بين أوساط الناس سوء الخلق والإيذاء. لماذا؟ لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولتأتي إلى الناس وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه فإن هذا العلم يأخذ بيديه إلى كل فضل وخير. ماذا تحب أن يأتي الناس إليك؟ إنك تحب أن يأتي الناس إليك بكل خير، تحب أن يحسن الناس إليك، تحب أن لا يؤذوك، تحب أن يحسنوا جوارك، تحب أن يصلوك، تحب أن يتكلموا معك باللين، تحب منهم كل خير. فكذلك فلتأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. وهذه القاعدة العظيمة مذكورة في أحاديث أخرى من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل وفي كتاب رب العالمين عز وجل في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، وفي رواية لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث يصب في هذه القاعدة ويبين بعض معناها. من قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، زاد مسلم في رواية من الخير، من الخير، فكما تحب لأهل نفسك من الخير فأحبه لإخوانك المسلمين من الخير. لا يؤمن أحدكم أي لا يكتمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك في آيات من كتاب الله عز وجل تقرر هذه القاعدة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه آيات عظيمة توعد الله عز وجل بها المطففين في المكيال والميزان. وهؤلاء المطففون لم يطبقوا هذه القاعدة بل لم يمتثلوا بها، لأنهم لو امتثلوا بها فإنه لا يكون منهم تخفيف ولا يكون منهم لقص وبخس لإخوانهم المسلمين. ما شأن هؤلاء المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا اشتروا من الناس فلا يشترون إلا بالكيل الوافي، وإذا كالوهم أي باعوا للناس، وإذا كالوهم أو وزنوهم أي باعوا للناس أو وزنوا للناس يخسرون أي يبخسون الناس أشياءهم ولا يعطونهم الأشياء كما يحبون أن يأخذوها، بل ينقصون الناس، ينقصون الناس أشياءهم ويبخسونهم. ذلك هو ما توعد الله عز وجل به. إذا أخذ يحب أن يأخذ كاملا وافيا، وإذا أعطى لا يعطي إلا ناقصا مبخسا لإخوانه الذين يعطيهم. فلذلك توعدهم الله عز وجل بهذه الآيات: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة عام خيبر في جماعة من قومي، فدخلت المدينة فإذا سباع بن عرفطة القتالي قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة، فقرأ بنا في صلاة الفجر بكافها يا عين صاد، أي سورة مريم، وفي الركعة الثانية بويل للمطففين. فلما سمعتها قلت في نفسي: ويل لفلان، أي لرجل من قومه، ويل لفلان، فإنه كان له مكيالان، مكيال وافي ومكيال ناقص، فإذا أراد أن يأخذ من الناس استوفى حقه بالمكيال الوافي، وإذا أراد أن يعطي الناس أعطاهم بالمكيال الناقص. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الآيات عرف المقصد من ذلك، وهذا يبين أن العبد كما يحب أن يأخذ حقه وافيا، فكذلك يجب عليه أن يعطي الناس حقوقهم وافية كاملة. في سنن ابن ماجه رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة والأنصار أسوأ الناس كيلا، أي ذلك كان في الجاهلية، وربما كان يفعله بعضهم قبل أن يعلم الحكم الشرعي. والأنصار أسوأ الناس كيلا، فلما نزلت ويل للمطففين الآيات كانوا بعد ذلك يحسنون الكيل، وفي رواية: كانوا من أحسن الناس كيلا. فانظروا كيف تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآداب القرآن، لأن الله عز وجل ذكر في هذه الآيات ما مضمونهم ولتأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. معاشر الناس، كذلك في قول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه هذه الآية أيضا فيها ما يقرر هذه القاعدة العظيمة، وذلك فيما أخرجه الترمذي رحمه الله وابن ماجه في سننيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، والصحيح الحديث في الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا العلامة الوادعي رحمة الله عليه، أن البراء بن عازب قال: هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أكثر الناس نخلا، فكان الرجل يأتي من نخله بنفقته وصدقته على حسب ما عنده من قليل أو كثير، وكان بعض الناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنو من التمر فيعلقه في المسجد، يأتي بالقنو من التمر فيه الشيص والحشف وفيه العود قد وفيه كذلك العرجون قد انكسر، فيأتي ويعلقه في المسجد. فنزلت هذه الآيات. أتدرون ما معنى ذلك؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فقراء ومهاجرون وأناس وافدون على رسول الله وكانوا يأوون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان الأنصار يتصدقون عليهم، ثم كانوا يربطون حبلا بين ساريتين، فيأتي الأنصاري بالطلو والعق من التمر ومن الرطب والبلح وما أشبه ذلك، فيعلقه في المسجد، فيأكل منه الفقراء، فكان بعض الناس لا يأتي بخير ما عنده، وإنما يأتي بأسوأ وأردى ما عنده، فيأتي بالطنو وفيه الشيص والحشب من أنواع التمر الرديئة اليابسة الضعيفة، ويأتي بالقنو وقد انكسر، والقنو الذي هو عود، العود الذي فيه البلح والتمر إذا انشرح وانكسر فإن التمر لا يتغذى ذلك الغذاء، وإنما يضعف ويضمر، فيأتي به ويعلقه في المسجد، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث، أي تقصدون أبدأ ما عندكم بدأتون به، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تنفقون من الخبيث من الرديء من الأسوأ، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو أن أحدكم أهدي له هذه الأشياء، الرديئة وهذه الأشياء التي فيها الخشب والشيص، ولستم بآخذه لا تأخذونه، وإن أخذتموه فإنما تأخذونه عن حياء، وأنتم تذمون من يعطيكم ذلك. لو أخذتموه تأخذونه عن إرضاء وحياء. فتذكر الله عز وجل، أنه غني عن صدقاتهم إنهم لم ينفقوا من الطيب. فعند ذلك كان أحدهم يأتي بأحسن ما عنده. وشاهدنا من هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني كيف تعطون الناس شيئا مما تتصدقون به؟ ولو أعطوكم مثل ذلك الشيء ما قبلتموه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهكذا روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ جاء شاب من الأنصار فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا فقال الصحابة: مه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوه. ثم قال له: ادنه. فدنا حتى كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بقرب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتحبه، أي الزنا والفاحشة، أتحبه لربك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. أتحبه لخالتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فعند ذلك قال ذلك الأنصاري: يا رسول الله، ادعو الله لي. فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفه في بينتي ذلك الشاب، ثم قال: اللهم اغفر ذنبه وحسن فرجه وطهر قلبه. دعا له بهذه الثلاث الدعوات فقام الأنصاري، فكان بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء، فكان بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء. هذا الحديث في مسند أحمد وفي زيادة عند الطبراني في مسند الشاميين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له ما ذكر قال له: فأحب للناس ما تحب لنفسك واكره للناس ما تكره لنفسك. والزيادة سندها صحيح. معاشر الناس، هذا التعامل إذا انضبط بين المسلمين فإنك لا تجد بين المسلمين في تعاملاتهم ولا في معاملاتهم ولا في عقودهم ولا في بيعهم وشرائهم ولا في مجاوراتهم ولا في شيء مما يتعبدون لله عز وجل به أو مما يصل إخوانهم المسلمين إلا استقام ذلك الشيء، لأنهم عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أحب أن يصحبه عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتي مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا معاشر السامعين، مما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقرير القاعدة آنفة الذكر ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا أبا ذر، إني لأراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تولين مال يتيم، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. أخرجه مسلم رحمه الله. فهذا أبو ذر يعلم أصحابه ويبين لهم ويرشدهم ويدلهم أن سبب ذلك أنه يحب لهم ما يحبه لنفسه من الخير. وأعظم من هذا الخلق معاشر المسلمين خلق الإيثار، وهو أن تؤثر أخاك المسلم بما عندك من متاع الدنيا وزخرفها، أن تؤثر أخاك المسلم بما يسر الله لك من شيء من الدنيا أن تؤثره في بعض هذه الأمور، فإنه خلق عظيم لا يرقى إليه إلا من وفقه الله عز وجل، ومن وقاه الله شر نفسه وشر الشح والبخل. إنه خلق كريم التصف به أنصار الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنصار الله ورسوله هم المهاجرون والأنصار، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء هم أنصار الله. قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من رب الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله هؤلاء هم أنصار الله عز وجل حقا. أتدرون بماذا اتصفوا؟ اتصفوا بالإيثار. قال رب العزة في كتابه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي يؤثرون غيرهم على أنفسهم بحذف أحد مفعولين يؤثرون ولو كان بهم خصاصة أي حاجة وفقر وفقر فإنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم. يا له من خلق النبي العظيم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله إني مجهود، وفي رواية إني قد أصابني الجهد. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبياته يسألهم: هل عندكم من شيء؟ فرجع الجواب: ألا يوجد عندهم شيء إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يضيف هذا؟ من يضيف هذا يرحمه الله؟ من يضيف هذا يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذه إلى بيته، فدخل على امرأته فقال: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا تدخلي عنه شيئا. فقالت: ما عندنا إلا طعام الصبية، ما عندنا إلا طعام الصبية. وفي رواية خارج الصحيح أنه لم يكن عندهم إلا خبزة، إلا خبزة أرادوا أن يطعموا بها الصغار. فقال: إذا جاء العشاء فنوميهم، فنوميهم ثم أر الضيف أنا نأكل. فلما جاء وقت العشاء، فلما جاء وقت العشاء نومت صبيانها جياعا لأجل أن يكرموا ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قدم الرجل الطعام للضيف، فقامت المرأة كأنها تريد أن تصلح المصباح فأطفأته، فكان الرجل يأكل والأنصاري يريه أنه يأكل معه وهو لا يأكل شيئا حتى أكل الضيف وشبع. فلما أصبح ذلكم الأنصاري على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: قال له: لقد عجب الله من صنيعكما لضيفكما البارحة، لقد عجب الله من صنيعكما لضيفكما البارحة. وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. معاشر الناس، إنها أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنها الأوامر الربانية والأخلاق المحمدية التي أمرنا الله عز وجل أن نقتدي بنبيه فيها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الأخلاق وهذه المعاملات وهذه القواعد إذا مضت بين الناس وأخذوها بحق فإنه يوشك أن تنكشف عنهم كثير من الفتن التي يفتتن الناس بها من الفتن في بيوتهم، ومن الفتن في جيرانهم، ومن الفتن في أسواقهم، ومن الفتن العامة والخاصة. لأنه لا نجاة للناس إلا بأن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم وبلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.